بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديث موصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وإحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. قال الشارح رحمه الله: فيه مسائل. الأولى في هذه الرواية: فليجعل في أنفه، ولم يقل ماء، وهو مبين في غيرها، وتركه لدلالة الكلام عليه. الثانية: تمسك به من يرى وجوب الاستنشاق، وهو مذهب أحمد ومذهب الشافعي ومالك.
يعني فليجعل في أنفه، ما قال ماء. ليه؟ لأن معلوم هذا أصلا، معلوم أنه يجعل في أنفه ماذا؟ ماء. نعم، يبقى تركه لدلالة الكلام عليه. نعم.
تمسك به من يرى وجوب الاستنشاق، وهو مذهب أحمد ومذهب الشافعي ومالك، عدم الوجوب.
الثاني: تمسك به من يرى وجوب الاستنشاق، ومذهب أحمد. ليه يا أخواني؟ وجه ذلك الأمر: فليجعل في أنفه، هذا أمر، ومذهب أحمد
ومذهب الشافعي ومالك عدم الوجوب، وحمل الأمر على الندب بدلالة ما جاء في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: توضأ كما أمرك الله، فأحاله على الآية وليس فيها ذكر الاستنشاق.
لكن إجاب عن هذا بأن الاستنشاق والمضمضة داخلان في الوجه، فلا مخالفة بين الاستنشاق والمضمضة وبين الآية، لأن الله عز وجل قال: فاغسلوا إيه؟ وجوهكم وأيديكم. فوجوهكم يدخل فيها المضمضة والاستنشاق، فهما داخلان في الوجه، في حد الوجه، لأن لهما حكم الظاهر، ما هو بحكم الباطن، ليس حكم الباطن. بدليل: ووضع الإنسان شيئا طعاما في فمه وهو صائم لا يفطر، لا يفطر، فلو كان لهما حكم الباطن لأفطر، لكن لما لم يفطر لو وضع ماء في فمه ما أفطر، يبقى لهما حكم الايه؟ الظاهر إذن يلحق بالوجه. نعم. وقد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمضمضة والاستنشاق، بالمضمضة والاستنشاق. نعم.
كلام الشيخ شاكر، الشيخ أحمد شاكر ذكر الحديث هذا وذكر
قال الشيخ أحمد
قال الشيخ أحمد شاكر: قد بين النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره الله ببيانه، فتوضأ واستنشق وتمضمض، ولم ينقل أنه ترك المضمضة والاستنشاق ولا مرة، وقد ورد الأمر بذلك كما هنا. وفيما رواه الدارقطني من حديث أبي هريرة أيضا قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق.
نعم، والأصل في الأمر وجوب إلا للقرين، وما في قرينة تخرج عن هذا الأمر. حديث الدارقطني عن أبي هريرة: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق. وهذا الحديث: إذا توضأ أحدكم، وحديث أبي هريرة: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه، إذن ورد الأمر بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كسنة فعلية عملية ما ترك المضمضة والاستنشاق. فعلى من قال بالاستحباب الدليل، على من قال بخروج الأمر هنا عن الوجوب الاستحباب فعليه بالدليل، وهذا الظاهر. ومن جهة النظر فإن لهما حكم الوجه، لأن لهما حكم الظاهر. نعم. ولهذا لو خرج الطعام أو خرج الشيء من الجوف فوصل إلى الفم أفطر الصائم، لكن لو وصل الفم لا يفطر. طيب لو وضعت شيئا في الفم ولم يدخل لا يفطر، فدل هذا على أن لهما حكم الايه؟ الظاهر. نعم. الثالثة
في كلام تكمل الشيخ شاكر في تضعيف.
نعم. قال إيه؟
قال: وبهذا تعلم أن ما ذكره الشارح في الاستدلال لمذهب الشافعي ومالك حجة عليه لا له، وبما قدمناه يظهر لك ضعف الاستدلال على عدم وجوب الاستنشاق بحديث عشر من سنن المرسلين، وهو حديث حسن، ومن جملتها الاستنشاق، فإن السنة هي الطريقة العملية، وهي تعم الواجب لا ما وقع في الاصطلاح الحادث والعرف المتجدد على أن الحديث إنما روي بلفظ عشر من الفطرة.
نعم.
قال الثالثة: المعروف أن الاستنشاق جذب الماء إلى الأنف، والاستنثار دفعه للخروج. ومن الناس من جعل الاستنثار لفظا يدل على الاستنشاق الذي هو الجذب وأخذه من النثرة وهي طرف الأنف، والاستفعال منها يدخل تحته الجذب والدفع معه. والصحيح هو الأول، لأنه قد جمع بينهما في حديث واحد، وذلك يقتضي التغاير.
نعم.
قال الرابعة: قوله صلى الله عليه وسلم: ومن استجمر فليوتر. الظاهر أن المراد به استعمال الأحجار في الاستطابة، والإيثار فيها بالثلاث واجب عند الشافعي، فإن الواجب عنده رحمه الله في الاستجمار أمران: أحدهما إزالة العين، والثاني استيفاء ثلاث مسحات. وظاهر الأمر الوجوب، لكن هذا الحديث لا يدل على الإيثار بالثلاث، فيؤخذ من حديث آخر
كما جاء في حديث ابن مسعود يبغني ثلاثة أحجار، وأتوا بثلاثة أحجار فأتى بحجرين وروثة، فدفع الثالثة وقال ابغني ثالثة، فدل هذا على لزوم الثلاثة. قد جاء أيضا عند مسلم حديث سلمان نهى النبي عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، من ثلاثة أحجار. نعم.
وقد حمل بعض الناس الاستجمار على استعمال البخور للتطيب، فإنه يقال فيه تجمر واستجمر، فيكون الأمر للندب على هذا، والظاهر هو الأول، أعني أن المراد هو استعمال الأحجار.
نعم. يبقى عندنا الآن كما قال ابن دقيق ونقل عن الشافعي، قال: فإذا واجب عنده رحمه الله في الاستجمار أمران، أحدهما إزالة العين، يعني إزالة النجاسة، هذا رقم واحد. رقم اثنين: لابد من الثلاثة أحجار، استفاء ثلاث مسحات. طيب لو ذهب الأذى من مسحة واحدة يبقى لابد من الثلاث. طيب لو لم يذهب بالثلاث يبقى لابد أن نزيد من المسحة ما يذهب الأذى، وحينئذ يستحب القطع على وتر ولا يجب، يعني احتاج إلى رابعة ومسح الرابعة وزالت النجاسة، الأفضل أنه يضيف خامسة لينقطع على وتر، لكن ليس بواجب. إنما الثلاث دي واجبة، هذه واجبة، لا بد من استفاء المسح بثلاثة أحجار لحديث ابن مسعود، فإنه قال بغني ثالثا. نعم.
قال الخامسة: ذهب بعضهم إلى وجوب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء عند الاستيقاظ من النوم لظاهر الأمر، ولا يفرق هؤلاء بين نوم الليل ونوم النهار لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه. وذهب أحمد إلى وجوب ذلك من نوم الليل دون نوم النهار لقوله صلى الله عليه وسلم: أين باتت يده؟
والمبيت لا يدري أين باتت يده.
نعم. والمبيت يكون بالليل. وذهب غيرهم إلى عدم الوجوب مطلقا، وهو مذهب مالك والشافعي، والأمر محمول على الندب. واستدل على ذلك بوجهين: أحدهما ما ذكرناه من حديث الأعرابي، والثاني أن الأمر وإن كان ظاهره الوجوب إلا أنه يصرف عن الظاهر لقرينة ودليل، وقد دل الدليل وقامت القرينة هاهنا، فإنه صلى الله عليه وسلم علل بأمر يقتضي الشك، وهو قوله: فإنه لا يدري أين باتت يده. والقواعد تقتضي أن الشك لا يقتضي وجوبا في الحكم إذا كان الأصل المستصحب على خلافه موجودا،
والأصل الطهارة في اليد فليستصحب فيه. يعني هنا قال الظاهر الأمر، ولكن ذهب مالك والشافعي يقول ذهب غيره من عدم الوجوب مطلقا، وهو مذهب مالك والشافعي. طب التعليل، تعليل أن النبي صلى الله عليه وسلم علل الأمر هنا بقوله فإنه لا يدري أين باتت، يبقى علل بشك ولا لا؟ فإنه لا يدري أين باتت. قال والقاعدة، طبعا شرح ابن دقيق يكثر فيه القواعد جدا، يقول والقواعد تقتضي أن الشك لا يقتضي وجوبا في الحكم. النبي يقول فلك لا تدري أين باتت يده، هذا شك، والشك لا يقتضي وجوبا في الحكم إذا كان الأصل المستصحب خلافه. إيه الأصل المستصحب؟ الطهار. أصل المستصحب هو الطهار، طب تخرج عن هذا الاصل المستصحب، يبقى تخرج عن هذا الاصل المستصحب بيقين لا بشك. فلما قال النبي فان احدكم لا يدري اين بتت يده، دل هذا على ان الامر شك، والشك هذا لا يرفع الحكم المستصحب ويجعل هذا الامر واجبا. نعم.
قال والاصل الطهارة في اليد، فلتستصحب فيه، فلتستصحب فيه وفيه احتراز عن مسألة الصيد. قال السادسة قيل ان سبب هذا الامر انهم كانوا يستنجون بالاحجار، فربما وقعت اليد على المحل وهو عرق فتنجست، فإذا وضعت في الماء نجسته، لأن الماء المذكور في الحديث هو ما يكون في الأواني التي يتوضأ منها والغالب عليها القلة. وقيل إن الإنسان لا يخلو من حك بثرة في جسمه أو مصادفة حيوان ذي دم فيقتله، فيتعلق دمه بيده.
ولا أفضل إنسان يغسل يده إذا أراد أن يغمسه في الإناء، فالأمر مرتبط بالغمس في الإناء، بالغمس. أما إذا كان لا يغمسه في الإناء فلا يلزمه أن يغسل يده، إلا إذا أراد أن يتوضأ، فمن السنة أن يبدأ وضوءه بغسل يديه ثلاثا سواء نام أو لم ينم. لكن مسألة في الإناء يبقى يلزمه غسل اليدين قبل غمسهما في الإناء. طيب هذا يجب ولا ما يجب؟ قولان لأهل العلم، والذي يظهر عدم وجوب ذلك، وأن هذا من باب الآداب. نعم.
قال السابعة الذين ذهبوا إلى الأمر إلى أن الأمر للاستحباب استحبوا غسل اليد قبل إدخالها في الإناء في ابتداء الوضوء مطلقا سواء قام من النوم أم لا، ولهم فيه مأخذان. أحدهما أن ذلك وارد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لسبق نوم. والثاني أن المعنى الذي علل به في الحديث وهو جولان اليد موجود في حال اليقظة، فيعم الحكم لعموم علته.
قال هذا له مؤخذان في الاستحباب. أحدهما أن ذلك وارد في صفة وضوء النبي من غير تعرض لسبق نوم، اللي هو غسل اليدين، وهما سنة. والثاني أن المعنى الذي علل به في الحديث أو علل به في الحديث هو جولان اليد موجود في حال اليقظة، فيعم الحكم لعموم علته. طبعا هذا ضعيف. نعم.
قال الثامنة فرق أصحاب الشافعي أو من فرق منهم بين حالة المستيقظ من النوم وغير المستيقظ، فقالوا في المستيقظ من النوم يكره أن يغمس يده في الإناء قبل غسلها ثلاثا، وفي غير المستيقظ من النوم يستحب له غسلها قبل إدخالها في الإناء. وليعلم الفرق بين قولنا يستحب فعل كذا وبين قولنا يكره تركه، فلا تلازم بينهما، فقد يكون الشيء مستحب الفعل ولا يكون مكروه الترك، كصلاة الضحى مثلا وكثير من النوافل، فغسلها لغير المستيقظ من النوم قبل إدخالها الإناء من المستحبات، وترك غسلها للمستيقظ من النوم من المكروهات. وقد وردت صيغة النهي عن إدخالها في الإناء قبل الغسل في حق المستيقظ من النوم، وذلك يقتضي الكراهة على أقل الدرجات.
نعم.
وهذه التفرقة هي تظهر
يقتضي الكراهة، يعني يكره أن يغمس يده في الإناء إذا استيقظ من النوم. نعم. لكن لا يفسد الماء بهذا ولا يلزمه ولا يكون أثما إذا لم يفعل. نعم.
قال التاسعة استنبط من هذا الحديث الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء، وجه ذلك أنه قد نهى عن إدخالها في الإناء قبل غسلها. قد نهي عن إدخالها في الإناء قبل غسلها لاحتمال النجاسة، وذلك يقتضي أن ورود النجاسة على الماء مؤثر فيه، وأمر بغسلها بإفراغ الماء عليها للتطهير، وذلك يقتضي أن ملاقاتها للماء على هذا الوجه غير مفسد له بمجرد الملاقاة، وإلا لما حصل المقصود من التطهير.
يقول تصب على النجاسة، ملاقات الماء للنجاسة لا يؤثر فيها، بخلاف ورود النجاسة على الماء فإنه يؤثر فيه. يبقى ورود الماء على النجاسة غير ورود النجاسة على الماء. ورود النجاسة على الماء وضع فيه وصلت النجاسة الماء وأثرت فيه وغيرت أوصافه كذا يبقى أثرت فيه. طيب إذا صببت الماء على النجاسة هنا التقى الطرفان هنا النجاسة والماء، فهل الالتقاء هذا يؤثر في سائر الماء؟ لا، لهذا قال هنا التسعة استنبط من هذا الحديث الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. نعم.
قال العاشرة
وهذا كله ورود النجاسة على الماء إذا تغير أحد أوصافه، أما إذا ما تغير أوصافه فلو ورد النجاسة حتى على الماء فإنه لا يجتنب إلا إذا إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه. نعم.
العاشرة استنبط منه أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه، فإنه منع من إدخال اليد فيه لاحتمال النجاسة، وذلك دليل على أن تيقنها مؤثر فيه، وإلا لما اقتضى احتمال النجاسة المنع. وفيه نظر عندي، لأن مقتضى الحديث أن ورود النجاسة على الماء مؤثر فيه، ومطلق التأثير أعم من التأثير بالتنجيس.
عليكم
ولا يلزم من ثبوت الأعم
نظر، لأن مقتضى الحديث أن ورود النجاسة على الماء مؤثر فيه ومطلق التأثير أعم من التأثير بالتنجيس، ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص المعين. فإذا سلم الخصم أن الماء القليل بوقوع النجاسة فيه يكون مكروها فقد ثبت مطلق التأثير ولا يلزم منه ثبوت خصوص التأثير بالتنجيس. قد يورد عليه أن الكراهة ثابتة عند التوهم فلا يكون أثر اليقين هو الكراهة، ويجاب عنه بأنه ثبت عند اليقين زيادة في رتبة الكراهة والله أعلم. لا، بل نقول إذا تيقنا النجاسة ما تكون مكروها، إذا تيقنا النجاسة ثم هذه النجاسة غيرت الأوصاف وجب اجتناب الماء، وجب اجتناب الماء. وهذا لا يصح حتى ولو كانت العلة هي النجاسة أن يستنبط منه أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه، لأن هذا مخالف للحديث الأخرى القاضية بأن نجاسة تؤثر إذا تغير أحد الأوصاف. قال صلى الله عليه وسلم إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه. نعم هذا فيه ضعف، لكن العلماء على قبوله، العلماء على قبول هذا إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه. فإذا غلبت النجاسة على هذا هنا تنجس الماء، أما إذا ما غلب فلا يتنجس الماء سواء كان قليلا أو كان كثيرا، ولا فرق بين القليل والكثير. وأما حديث القلتين فقد سبق وذكرنا كلام أهل العلم في أن فيه كلاما فيما يتعلق بالإسناد وكلاما فيما يتعلق بالمتن، ولا يصح معارضا لحديث أو لا يقوى معارضا لحديث إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه. حاصل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يغمس يده في الإناء إذا قام من النوم، فلم تسل هذا الأمر سواء قلنا بأن هذا الأمر يقتضي الكراهة ولا يقتضي، أن هذا النهي يقتضي الكراهة ولا يقتضي تحريما ولا يقتضي كذا، أيا كان فإن المسلم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قمت من النوم وعندك إناء ماء وأردت أن تغمس يدك فيه فلا تغمس يدك حتى تغسلها كم؟ ثلاثة. وهذا الأمر كما قلنا العلماء منهم من قال يكره منهم من قال يحرم، بخلاف غسل اليدين قبل الوضوء ثلاثا فإن هذا مستحب عند جميع العلماء. دي مسألة، وهذه مسألة خاصة في من قام من النوم وأراد أن يغمس يده في الإناء نقول له اغسل يدك الأول، لكن لو كان تحت الصنبور وتتوضأ فلا يرد ترد المسألة. ثم إنهم تنازعوا هل النهي هذا في عموم النوم نوم الليل والنهار ولا في نوم الليل، أيضا خلاف بين أهل العلم. فمن أخذ بلفظة فإنه لا يدري أين باتت، معروف أن المبيت يكون بالليل فخصه بنوم الليل، ومن أخذ بأن هذا خرج مخرج الغالب لأن العلم موجودة في نوم الليل والنهار، بعض الناس قد ينام بالنهار ولا ينام بالليل، بعض الناس قد ينام بالنهار أكثر ما ينام بالليل. على كل الذي يظهر أنه إذا قام من النوم سواء كان نوم ليل أو نوم نهار فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسله، فإن ترك ذلك وغمس وقع في الكراهة. وأما التحريم فتحتاج فالدليل لا ينهض لذلك. وأما الاستدلال بهذا على نجاسة على أن نجاسة تؤثر في الماء القليل فإن هذا ضعيف. ليه؟ لأن عندنا نص آخر وهذا النص هو إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه بعد قول صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء لا ينجسه شيء. فإن النجاسة واجتناب الماء إنما يكون بالتغيير نعم حتى لو وقعت فيه النجاسة. طيب نكتفي بهذا. نعم من نعم قال شاذ بالزيادة هذه ليه سواك ها أعد أعد الكلام من أوله. طيب وذكرهم ثم نعم هو هذا الظاهر رواية هذا الحديث ليس فيها هذا الأمر. نعم ليس فيها السواك رواية الحديث في الصحيحين وغيرهما ليس فيها السواك. لكن أنا احتفظ بالمعلومة دي بقى وبهذا سياق الشيخ الألباني عند بحث الثقة إذا زاد شيئا زائدا على الجمع من الرواة ولم يقع مخالفا لأن هذه زيادة لا خلاف بعدين ولم يقع مخالفا هذه زيادة محضة فهل يعد حديثك الحديث المستقل أو يرد؟ نعم هذه يحتفظ بها في البحث هذا. نعم نعم صحيح انها نعم لان لو قلنا بصحتها ما يبقاش الامر ايه واسع يبقى الامر فيه سنة وهو ان التيمم يكون باليمين ان التسوق يكون باليمين ما يكون واسعا. نعم